أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. جاء في الكافي أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام: بما عرفت ربك؟ قال: بما عرفني نفسه. قيل: وكيف عرفك نفسه؟ قال: لا يشبهه صورة، ولا يحس بالحواس، ولا يقاس بالناس، قريب في بعده، بعيد في قربه، فوق كل شيء، ولا يقال شيء فوقه، أمام كل شيء، ولا يقال له أمام، داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء، وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء، سبحانه من هو هكذا ولا هكذا غيره. بعد أن أتممنا بفضل الله سبحانه وتعالى المقدمات الخمس التي ذكرها المصنف، وصل بنا الكلام إلى أمهات المطالب في الفصل الأول، وهو وجوب المعرفة. في هذا الفصل نبحث هل أن المعرفة هي لازمة للإنسان؟ طبعا هنا الوجوب عندنا وجوب شرعي الذي هو صادر عن الشريعة، يعني عن طريق الكتاب والسنة، والوجوب العقلي اللي هو يسمونه اللزوم العقلي، هذا صادر عن العقل المحض من دون تدخل الشريعة. فنحن في هذا الفصل، في هذا الموضوع وهو وجوب المعرفة، نسأل: هل أن الإنسان يلزمه عقله في تحصيل المعارف أو لا؟ إذا كان هناك أمر معين، فالإنسان بما هو إنسان، بما هو عاقل، يقدم على فعل شيء من الأشياء من دون دافع نفسي يدفعه؟ نحن أي فعل، سواء كان هذا الفعل فعل مادي كالحركة، أو فعل نفساني معنوي كالتفكير والعلم، سواء كان الفعل مادي أو معنوي، فالإنسان العاقل إنما يقدم على الفعل، هل يقدم من دون شيء أو يقدم بسبب دافع ومحرك؟ يعني هل لابد لفعل الإنسان من محركية وباعثية ودافعية بسبب العلم أو لا؟ هذه الدافعية اللي هو شنو؟ اللزوم، لزوم المعرفة. فنحن نسأل: هل الإنسان يفعل الأشياء عن فراغ، أو يفعلها عن طريق دافع ومحرك وباعث؟ هذا الباعث هو المعرفة، فنحن نسأل عن هذا الباعث، هل هذا الباعث هو واجب، يعني هو لازم للإنسان، أو أن الإنسان لا يفعل عن باعث ولا يتحرك عن محرك؟ الجواب سوف نأخذه في هذا الموضوع إن شاء الله، اللي هو وجوب المعرفة. زين، نحن نعلم أن المعارف كثيرة، من هذه المعارف هي معرفة أصول الدين، معرفة علم الكلام اللي هو موضوع بحثنا، يعني معرفة، قلنا أن علم الكلام هو شنو؟ العلم الباحث عن صفات الله وأفعاله، وعن وجود الله وصفاته وأفعاله. فإحنا نسأل: هل أن هناك معرفة تلزم الإنسان؟ هل أن هناك لازم يلزم الإنسان لتحصيل المعرفة أو لا؟ المعرفة الخاصة بخالق الكون وبصفاته وأفعاله. هل أن العقل يوجب ويلزم الإنسان للتحريك نحو المعرفة أو لا يلزمه ولا يحركه ولا يبعثه نحو المعرفة؟ هذا السؤال الذي سوف نطرحه في هذا الموضوع وستكون الإجابة عليه. العمدة في إثبات ذلك، في إثبات المعرفة، هو الأدلة العقلية. طبعا لتحصيل المعارف هناك عدة طرق لتحصيل المعارف، منها الطريق الحسي يعني المدرك بالحواس الخمسة. فإذا أردت أن أعرف لون شيء من الأشياء إنما أعرفه عن طريق حاسة النظر، فعن طريق العين أعرف هذا اللون أحمر أو هذا اللون أبيض أو هذا اللون أسود أو إلى آخره. هذا الطريق الحسي، والطريق الحسي إنما هو يدرك الأمور المادية الحسية، فهذا طريق ضيق ولا يستطيع هذا الطريق أن يستوعب جميع المعارف. الطريق الثاني هو الطريق النقلي، يعني الطريق الذي يصل إليه بنقل الناقل بغض النظر عن هذا الناقل. النقولات تارة تكون نقولات معتبرة إذا وردت عن الكتاب، يعني النقولات المعتبرة الإلزامية إذا وردت عن الكتاب الشريف والسنة النبوية، هذا الطريق النقلي، أو نقولات قد تردني من فلان أو فلان، هذا الطريق النقلي. والطريق النقلي الوارد عن الكتاب والسنة وجوب أخذه وجوب تعبدي. زين. الطريق الثالث هو الطريق العقلي والطريق الفطري، يعني الطريق الكامن في فطرة الإنسان. فطرة الإنسان وعقل الإنسان هو المحرك له لتحصيل هذه المعرفة. طبعا الطريق الأول اللي هو الطريق الحسي قلنا أنه طريق ضيق لا يستوعب جميع المعارف، والطريق النقلي قلنا أن هذا الطريق يكون بعد الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وبعد الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء، وبعد الإيمان بأن هذا نبي. بعد كل هذه المعارف، بعد ذلك نحن يجب أن نأخذ من ذلك النبي المعارف التي جاء بها عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى. فهذا الطريق، الطريق النقلي، إنما يتم بعد الإثبات، وكلامنا نحن قبل الإثبات، قبل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. يعني لو ذهبنا إلى جزيرة نائية ووجدنا هناك أناس لا يعرفون الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بأي إيمان، فنحن لكي نعرفهم بالله سبحانه وتعالى هل نعرفهم عن طريق الأدلة النقلية، نقل لهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كذا، هم لا يعرفون رسول الله، هل نقل أن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه كذا، هو الله سبحانه وتعالى غير ثابت عندهم. فيجب أولا أن نثبت لهم الله سبحانه وتعالى، عندما نثبت الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نسوق لهم الأدلة النقلية. فالأدلة النقلية إنما هي في طول الأدلة العقلية، وإنما هي متفرعة من الأدلة العقلية، وإنما هي في المرتبة الثانية بعد الأدلة العقلية. فيجب أن نثبت هذه الأمور بالأدلة العقلية ثم بالأدلة النقلية، وإنما الأدلة النقلية في هذا الموضوع إنما هي من باب الاستئناس وليست هي العمدة في البحث. زين. إذا شخص قال أنا هل يلزم علي تحصيل هذه المعرفة وهذه التساؤلات، هل يلزم علي الإجابة عن هذه التساؤلات والبحث عن هذه التساؤلات أو لا؟ يعني هل ممكن للإنسان بما هو عاقل أن يغض النظر عن هذه التساؤلات، أو يجب عليه البحث عن أجوبة لهذه التساؤلات؟ نحن ندعي أنه يجب عليه الباحث والأجوبة عن هذه التساؤلات من خلال شنو؟ من خلال عدة أدلة، وهذه الأدلة كما قلنا أن هذه الأدلة عقلية. زين، المصنف ذكر ثلاثة أدلة عقلية، أدلة فطرية نابعة من فطرة الإنسان بما هو إنسان، مو بما هو موحد، لا، بما هو إنسان عاقل. فذكر ثلاث أدلة: الدليل الأول لزوم شكر المنعم، والدليل الثاني لزوم دفع الضرر، والدليل الثالث المعرفة ضرورة فكرية. زين، نأخذ الدليل الأول اللي هو شنو؟ لزوم شكر المنعم. إذا أي شخص أنعم علي بنعمة ما، فالعقلاء يقولون والعقل يحثني ويحركني في شكر هذا المنعم الذي أنعم علي بنعمة، والذي سنفترض أهدى لي هدية، فأنا بما أنا عاقل وكل العقلاء يوجبون شكر هذا المنعم. يا وجوب، قلنا الوجوب العقلي، الوجوب العقلائي، يعني يلزمون الإنسان بأن يشكر هذا المنعم وهذا المهدي للهدية. زين، فالعقل النظري، شوف قال المصنف: إن للعقل النظري أحكاما يحكم بها على الأشياء من ملاحظتها بما هي. طبعا العقل يقسمونه العلماء إلى عقل نظري وإلى عقل عملي. العقل العملي هو ما ينبغي أن يعمل، يعني العقل الذي يحركك على العمل، والعقل النظري هو ما ينبغي أن يعلم، يعني العقل الذي يحركك نحو العلم وتحصيل المعارف. بغض النظر عن ملاحظة هذه الأشياء أنها مرتبطة بكذا أمر أو مرتبطة بكذا أمر، بمجرد أن الإنسان بما هو عاقل يتحرك نحو هذه الأشياء والمعارف. قلنا أن إذا شخص معين أهدى لي هدية وأنعم علي بنعمة، فإن العقلاء يوجبون على الإنسان شكر هذا المنعم وشكر هذا المهدي. زين، هذه القضية الكبرى، شنو؟ وجوب شكر المنعم. زين، نحن من خلال وجودنا في هذا العالم نرى أنني لم أكن موجودا ثم وجدت، فأولا هذه نعمة الوجود، نعمة إخراجي من العدم إلى الوجود، فنعمة وجودي هاي واحد. اثنين، نعمة توفير المعاش، بأن هناك متوفرة للإنسان أنواع المأكولات والمشروبات والهواء إلى آخره، فكل الاحتياجات التي يحتاجها الإنسان بما هو إنسان متوفرة وموجودة لديه، وهذه لا تعد ولا تحصى. هذه الخيرات والنعم قد أنعمها علينا منعم كريم، فكل هذه النعم أنا أحسها بوجداني أن هناك نعم معينة وأنا مستثمر لهذه النعم، فأعلم أن هناك منعم قد أنعم علي بهذه النعم. والعقل، هذه الصغرى، والعقل قد أوجب علي الكبرى، يعني القضية الصغرى اللي هو وجود هذه النعم في الخارج، والعقل قد أوجب علي قضية كبرى أن العقل يوجب على الإنسان شكر المنعم، إذن يجب علي أن أشكر هذا المنعم. زين، كيف أشكر هذا المنعم؟ الآن انتهت شنو نتيجة القضية الأولى اللي هو شنو وجوب شكر المنعم. الآن نؤسس إلى قضية ثانية، كيف أشكر هذا المنعم؟ طب يجب أن أشكر المنعم بما يناسب حاله لئلا يقع هناك إجحاف وتقصير في حق هذا المنعم. فلو أن هناك طفل أسدى إلي معروفا، فأنا شلون أشكر هذا الطفل؟ أبعث له بلعبة، لعبة هدية، هذه الهدية تناسب حال وشأن الطفل، فتكون هذه الهدية يعني هذا الشكر، الشكر من عندي للطفل بما يلائم شأنه. ليش؟ لأني عرفت شأن هذا الطفل أنه يحب كذا. زين، لكن إذا أهدى إلي عالم كبير أو رجل كبير أنعم علي بنعمة ما، أي نعمة أنعم علي بنعمة ما، فهل يحق لي وهل يجوز لي وهل يصح أن أهدي له لعبة أطفال؟ العقلاء يقولون لا يصح وهذا معيب. زين، ليش معيب؟ يعني يقولون أن هذه الهدية لا تلائم شأنه. زين، يعني أن الهدية يجب أن أنظر إليها إلى حال المهدى له، فالمهدى يجب أن أعرف حال المهدى وما يلائم شأن المهدى، مو حتى يصح شنو؟ حتى يصح أن أهديه هدية وأن أشكره على هذه النعمة التي أنعم بها علي. فشلون أشكره؟ لازم أعرف حاله وأعرف شأنيته حتى شنو أشكره. زين، وبما أن هناك موجود من الموجودات قد أنعم علي بهذه النعم، نعمة الوجود ونعمة المعاش وكل هذه النعم الخارجية، بما أنه أنعم علي بهذه النعم فيجب علي شكره. شلون أشكره؟ يجب معرفة حاله وشأنه لكي يكون الشكر على معرفة، ولكي يكون الشكر بما يلائم شأنه، لا أن يكون الشكر بما هو أقل من شأنه، وراح يكون هذا شنو؟ يكون عبارة عن إهانة ربما ولا يعتبر شكر. فتوصلنا إلى شنو؟ إلى أننا يجب أن نعرف هذا المنعم لكي نشكره. هذا الدليل الأول إلى وجوب معرفة الصانع. شنو؟ أن هناك منعم والعقل يوجب على الإنسان شكر المنعم، ولكي يكون الشكر ملائم لشأن هذا المنعم يجب أن أعرف هذا المنعم، فهذه المعرفة هي التي تحركني إلى شكره. زين، فهذا الدليل الأول على وجوب المعرفة. زين، الدليل الثاني هو لزوم دفع الضرر. فلو لم يدفع الإنسان الضرر عن نفسه لكان مهلكا لها، وهلاك النفس قبيح برأي العقلاء، فدفع الضرر واجب. هذا ملخص الدليل. نقول لو كان الإنسان يمشي في مكان ما ثم واجه عدة طرق، أحد هذه الطرق، طبعا أحد هذه الطرق يحتمل بأي احتمال، إما أن يخبره شخص معين، أو أنه قد يرى من بعيد، أو والرؤية غير واضحة، لأنه إذا كانت الرؤية واضحة سوف يكون عنده علم. نحن نريد أن نوجد مجرد الاحتمال. فأحد هذه الطرق أخبره شخص أن في هذا الطريق سبح أسد. زين، جاء شخص ثاني أخبره أن في هذا الطريق أسد، وشخص ثالث ورابع وخامس إلى آخره، أخبروه بأن في هذا الطريق أسد. فهل أن هذا الشخص الذي عنده عدة طرق هل يسلك هذا الطريق اللي موجود به أسد؟ خب لا يسلكه. ليش؟ لأنه يخاف على نفسه من الضرر. فهذا مبدأ الخوف كامن في داخل الإنسان وكامن في فطرة الإنسان، والإنسان يبتعد عن الضرر. الإنسان بنفسه نفسه تدفعه عن الضرر وتدفعه عن السلوك الطريق الذي يحتمل أن فيه خوف وضرر. زين، بمثال آخر، لو كان هناك سلك كهربائي، فهل الإنسان يقبل على مسك هذا السلك؟ إذا مسك هذا السلك وكان السلك متصل بالكهرباء فسوف يموت ويفقد حياته. زين، وربما يكون هذا السلك غير متصل بالكهرباء، وإذا مسكه لا يحصل عنده شيء، لكن من دون العلم أن هل هذا السلك متصل بالكهرباء أو غير متصل بالكهرباء، هل يقبل الإنسان على أن يمسك هذا السلك؟ لا. ليش؟ لأنه يحتمل أن هذا السلك ربما يكون متصل بالكهرباء، فشو يسوي حتى يمسك السلك؟ يذهب إلى الكهرباء ويرى هل أن هذا السلك متصل بالكهرباء أو غير متصل بالكهرباء. يعني أن نفسه تدفعه على اجتناب أن يمسك هذا السلك، على اجتناب الوقوع في الضرر. ليش؟ بسبب الخوف الكامن في نفسه من الوقوع في الضرر، فتحركه نفسه بالذهاب إلى الكهرباء لكي يرى أن هل هذا السلك متصل بالكهرباء أو لا. يعني تحركه نفسه بمعرفة هل أن هذا السلك متصل بالكهرباء أو لا. فهذا الضرر، الضرر النفس تدفع الإنسان عن السلوك في الضرر، فتحركه إلى معرفة هل أن هذا الطريق فيه ضرر أو لا. فتوصلنا إلى أن النفس تدفع الإنسان نحو المعرفة. ليش؟ لدفع هذا الضرر المحتمل، طبعا ولو كان الضرر محتملا. زين، نطبق العبارة. قال: من جملة ما يحكم به العقل الفطري لزوم دفع كل إنسان جميع أنواع الضرر والألم والأذى عن نفسه، سواء كانت هذه الأضرار مادية أم نفسية، ويقبح على الإنسان أن يترك نفسه فريسة العذاب وأسيرة الضياع وهو يجد لها مخلصا ومهربا. يعني لو كان لم يكن للإنسان إلا طريق واحد لقلنا أنه لا حل له إلا بالسلوك في هذا الطريق. زين، والإنسان يتحرك ويأخذ لنفسه الراحة والهدوء ويبتعد عن الخوف والضرر، فلذلك يتحرك نحو المعرفة. زين، ونحن نرى أن كثيرا من الأنبياء وأهل الصلاح المعروفين بالصلاح، طبعا الخطاب لمن؟ لمن كان خاليا عن المعرفة بوجود الله سبحانه وتعالى. نقول له أن هناك على مر العصور جاءت آلاف الأنبياء يقولون، يعني آلاف الناس الصلحاء يقولون أن هناك صانع، أن هناك خالق هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي خلق الإنسان، وهو الذي خلق كل هذه الأمور التي توفر الحياة السعيدة للإنسان من مأكل ومشرب ومعاش وإلى آخره. قالوا أن هناك صانع لهذا الإنسان، وهذا الصانع وهذا الخالق إن استجاب الإنسان لأوامره فسوف يحصل الحياة السعيدة بعد هذه الحياة، فإن بعد هذه الحياة الدنيا هناك حياة أخرى عليها يحاسب الإنسان، فإن كان الإنسان في هذه الحياة الدنيا قد عمل عملا صالحا فسوف يجازى بأنواع الجزاء والثواب في الحياة الأخرى، وإذا عمل الإنسان بأعمال سيئة في هذه الحياة الدنيا فإنه سوف يعاقب بأشد العقاب في تلك الحياة الأخرى. زين، فالإنسان قد وصل إليه هذا الخبر بأن هناك حياة أخرى، وهذه الحياة الأخرى إما أن تكون أنت فيها سعيد بسبب استجابتك لهذا الصانع ولهذا الخالق لأوامر الخالق، وإما أن تكون فيها بأشد العذاب وتعيش بأشد العذاب بسبب ابتعادك عن أوامر الخالق. فالإنسان يحصل في نفسه الخوف بأنه ربما فعلا تكون هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة، وربما فعلا يكون أن هناك لهذه المخلوقات ولهذه الموجودات أن هناك خالق هو الذي خلقها، وهذا الخالق فعلا توعد الإنسان المطيع بالجنة وتوعد الإنسان المسيء بالنار، نستجير بالله. فالإنسان يحصل في نفسه الخوف بأن ربما تكون هناك فعلا حياة أخروية، وأنا إذا ما استجبت لهذا الخالق سوف أعاقب بأشد العقاب وأعيش بأسوأ المعيشة في تلك الحياة الأخروية. فشو يسوي الإنسان؟ نفسه تدفعه وتحركه لدفع هذا الضرر ولدفع هذا الخوف النفساني. خب، إذا لم يدفعه سوف يعيش الإنسان في حالة خوف وإرباك ما دام هو يفكر في هذه الفكرة على أنه هناك حياة أخروية. فيتحرك الإنسان لكي يحصل على الطمأنينة، تطمئن نفسه، يتحرك لكي يعلم ويبحث هل أن هناك صانع لهذا الكون أو لا. نحن في هذا الموضوع نريد أن نثبت أن هناك محركية نحو المعرفة، مجرد أريد بغض النظر عن أن هناك خالق أو لا، نحن لا نريد أن نثبت في هذا الموضوع، لا نريد أن نثبت أن هناك خالق، لا، نريد أن نثبت للإنسان أنك يجب أن تتحرك ويجب أن تعرف ويجب أن تتعلم هل أن هناك خالق أو لا. يعني يجب أن تبحث، يجب أن تحصل لك المعرفة هل أن هناك خالق لهذا الكون أو لا، أو أن هذا الكون قد وجد من الصدفة، أو أن هذا الكون هو الذي أوجد نفسه، بغض النظر عن الأجوبة. أنا أريد الآن أن أحركك نحو هذه المعرفة، أنك يجب أن تتعرف هل أن هناك خالق لهذا الكون أو لا يوجد لهذا الكون خالق. يعني يجب عليك أن تتحرك وتندفع نحو تحصيل هذه المعرفة. وإذا لم يتحرك الإنسان لتحصيل هذه المعرفة سوف يبقى مشوش النفس، وسوف يبقى مضطرب النفس، ونفسه غير مستقرة إلى أن يحصل على المعرفة. قلنا بغض النظر عن هذه المعرفة، هل هي معرفة إثباتية يعني فعلا أن هناك صانع لهذا الكون، أو هي معرفة سلبية أن هذا الكون لا يوجد له صانع وإنما خلق بأي شكل من الأشكال. نحن نريدك أن تتحرك بمجرد الحركة نحو المعرفة. زين، هذا الدليل الثاني على وجوب التحريك ووجوب الدفع والانبعاث نحو المعرفة. قلنا الدليل الأول هو وجوب شكر المنعم، والدليل الثاني هو لزوم دفع الضرر. طبعا لكي نفرق، طبعا ما هو الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني؟ الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني هو أن الدليل الأول اللي هو لزوم شكر المنعم بلحاظ الصانع، نحن ننظر إلى أن هناك منعم، فاللحاظ نظرت إليه إلى الصانع وإلى الخالق، بينما لزوم دفع الضرر هو بالنظر إلى نفس الإنسان، نفس الإنسان يريد أن يدفع عن نفسه الضرر بغض النظر عن أن هناك صانع أو لا. فقال: والإنسان عندما يبلغ أوان إدراكه وتفتح وعيه يرى المجتمعات البشرية التي يعيش فيها وفيها أهل الصلاح والتعقل والدراية تتخبط بالآراء المتناقضة والمذاهب المختلفة، فهناك ديانات عديدة وهناك مذاهب عديدة، وكل طائفة من الطوائف يقولون أن السعادة والنجاة معي، ويحذرون منين؟ من المخالفة، وأن الهلاك في مخالفتها، وكذلك الطائفة الأخرى أيضا يقولون. فيجب على الإنسان أن يحصل المعرفة ويتحرك ويتعرف على أي الطريقين هو الأصح والذي يدفع عنه الضرار. وفي خضم هذه الأجواء يقف الإنسان مرعوبا في نفسه، مضطربا في باطنه، وليس أمامه إلا أن يسلك طريقا يؤمن له النجاة كما يدفعه إليه عقله، دفعا لهذا الخوف والألم النفسانيين. فإما أن يعتقد الإنسان بجميع المذاهب وجميع التيارات، يعني أن إما أن يعتقد أن لهذا الكون صانع، يعني القضية الإثباتية، أو يعتقد أن لهذا الكون أن هذا الكون لا يوجد له صانع، يعني قضية سلبية. فهو إما أن يثبت هذا أو يثبت هذا. وهل أن هذا الصانع أوصل إنسان باتباع هذه الديانة أو باتباع هذه الديانة أو باتباع هذه الديانة؟ زين، فإما أن يؤمن بهذه جميعا، وإما أن يؤمن بأحدها أو لا يؤمن. فهناك شنو؟ ثلاث فروض: إما أنه لا يؤمن بجميعها، وهذا شنو؟ خلف الفرض، يعني أننا فرضنا أن الإنسان يجب أن يدفع الضرر عن نفسه. فإذا الإنسان أنكر جميع هذه الاعتقادات سوف يبقى هذا الضرر والألم النفسي في داخله ولا يندفع، فهذا باطل الاحتمال الأول. أو أنه يؤمن بجميع هذه الديانات وجميع هذه الاعتقادات، وهذا إيمان بالمتناقضات، فإن هذا يقول يجب اتباعي ويجب الكفر بغيري، وهذا يقول يجب اتباعي ويجب عدم الاتباع غيري. فأنت لا تستطيع أن تؤمن بألف الذي يقول يجب اتباعي ويجب عدم اتباع باء، وتؤمن كذلك في نفس الوقت باتباع باء الذي يقول يجب اتباع باء وعدم اتباع ألف. فهذا جمع بين المتناقضات، وهذا الاحتمال أيضا باطل، ولا يحصل للإنسان هذه الراحة والسكون والطمأنينة النفسية، فيبقى في نفسه الخوف ولا يندفع. زين، هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث لا، أن يتحرك ويندفع ويسعى للمعرفة لكي يعرف بنفسه أي هذه الطرق هي المؤدية إلى الاطمئنان النفسي، وهي الطريق الصحيح الموصل إلى السكون القلبي والراحة النفسية التي بها فعلا يندفع هذا الخوف من داخل الإنسان. ها، وعلى أن لا يكون هذا الطريق، يعني اتباع هذا الطريق، اتباع تقليدي أعمى من دون دليل، لأننا قلنا أن الاتباع التقليدي الأعمى لا يجعل النفس تسكن وترتاح ويندفع عنها الخوف، بل يندفع الخوف وتسكن النفس وترتاح ويندفع عنها الضرر بمن؟ بتحصيل العلم وبالمعرفة. فهذا الطريق إنما يلزم الإنسان بالمعرفة لكي يدفع الخوف ويدفع الضرر عن نفسه. الدليل الثالث للزوم المعرفة هو شنو؟ المعرفة ضرورة فكرية، يعني الإنسان محب للإطلاع، الإنسان محب للإطلاع. فالإنسان يرى في هذا الكون الواسع أن هناك ظواهر طبيعية مختلفة، يرى السماء والنجوم والكواكب، ويرى المطر، ويرى الأرض والجبال، ويرى هذه الحيوانات، ويرى النباتات، كل هذه الأمور الإنسان، ويرى نفسه في داخله، يرى أن الناس كلها مثلا تجتمع في كذا أمر، أن الإنسان له عقل، هذا العقل يحركه في معرفة هذه الأشياء، يحب أن يطلع على هذه الأشياء، أن هذه الكواكب كيف خلقت؟ لماذا القمر موجود؟ عندما يرى الشمس لماذا الشمس موجودة؟ ما هي الضرورة من وجود الشمس؟ ما هي الضرورة من وجود القمر؟ لماذا الكرة الأرضية مثلا مكورة؟ لماذا الإنسان بهذه الهيئة؟ لماذا هذه الحيوانات موجودة؟ وهكذا. فيسأل هذه التساؤلات، لماذا أنا موجود؟ من الذي أوجدني؟ أنا كنت خب غير موجود. من الذي أوجدني إلى هذا الوجود؟ كيف وجدت أنا في هذا الوجود؟ هذا السؤال الأول، وهذا السؤال يكمن في داخل كل إنسان، أنه من أين أتيت؟ وكذلك يسأل سؤال ثاني، لماذا أتيت؟ هسه من أين أتيت؟ لو قلنا أن هناك صانع وموجد هو الذي أوجدني، وأنا لم أوجد من لا شيء، وإنما أن هناك موجد هو الذي أوجدني، وأن هناك موجد هو الذي أوجد هذه الكواكب، هو الذي أوجد القمر، أن هناك خالق هو الذي خلق الشمس. زين، نسأل لماذا هذا الخالق وهذا الموجد أوجدني؟ لماذا أوجد الشمس؟ لماذا أوجد القمر؟ يعني ما العلة التي من خلالها أوجدني، التي بها بسببها أوجدني هذا الخالق وهذا الصانع في هذا الكون؟ فنسأل لماذا أوجدني هذا الصانع؟ هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث، عندما أوجدني هل أبقى أنا خالد؟ لا، لا أبقى أنا خالد. نحن نرى كل الذين قبلي هم ماتوا. زين، عندما ماتوا أين ذهبوا؟ يعني ها هي انتهت حياتهم، صاروا تراب. لو أن هذه الروح قد انبعثت إلى عالم آخر، زين ذاك العالم الآخر شنو خصوصياته؟ شلون راح يعيشون بذاك العالم الآخر؟ ما المطلوب مني لكي أرتحل إلى ذلك العالم الآخر بسعادة؟ فالإنسان يسأل دائما هذه التساؤلات، الإنسان العاقل يسأل دائما هذه التساؤلات إلى نفسه. وجواب الأول، إذا الإنسان يريد أن يطمئن، جواب الأول هو أن هناك خالق واحد هو الذي أوجدني، وهو الذي أوجد هذه المخلوقات، هذه الحيوانات وهذه النباتات، وهو الذي أوجد الأرض بهذه الكينونة، وهو الذي أوجد الشمس والقمر، وهو الذي أوجد جميع هذه الموجودات. زين، أسأل لماذا أوجدني الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، أوجدني لحكمة عند الخالق، فلذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسل بالتكاليف والشرائع، وبعث الخاتم صلى الله عليه وآله بالشريعة الإسلامية. والله سبحانه وتعالى عندما أوجدني أعطاني هذا الطريق للسير في هذه الحياة، عن طريق من؟ عن طريق الأنبياء. زين، إلى أين سوف أذهب من بعد ما أموت؟ وانتقال من هذا العالم، من الحياة الدنيا، أنتقل إلى حياة أخرى، حياة غير هذه الحياة. زين، ما هي خصوصيات ذلك تلك الحياة؟ وما هو المراد مني للعيش في تلك الحياة، العيش بطمأنينة؟ جواب عن هذا السؤال هو إثبات المعاد. سوف نأخذ الإجابة عن هذا السؤال وين؟ في الفصل الخامس اللي هو المعاد. ما هي خصوصيات ذلك العالم؟ وما هو المراد من الإنسان كي يعيش في ذلك العالم؟ زين، هذه التساؤلات لأن الإنسان بداخله بفطرته يحب الاطلاع، فصار عندنا ثلاث أدلة على أن الإنسان يجب عليه المعرفة، يعني أن عقل الإنسان يلزمه ويحركه ويدفعه لتحصيل هذه المعرفة. قلنا المعرفة بما هي معرفة؟ شنو الأدلة؟ ثلاثة أدلة: لزوم شكر المنعم، إذا أنعم علي منعم بنعمة أنا يجب علي أن أشكره، وهذه هذا الشكر يجب أن يكون بمعرفته لكي يكون الشكر على استحقاقه، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو لزوم دفع الضرر، أن هناك ضرر محتمل والإنسان لا يستطيع أن يعيش بالخوف، بل يجب أن يدفع عن نفسه هذا الخوف وهذا الضرر. وشلون يدفع عن نفسه هذا الخوف والضرر؟ من خلال تحصيل المعرفة. والدليل الثالث هو حب الاطلاع، أن المعرفة ضرورة فكرية. دائما ما الإنسان العاقل يفكر في داخله بهذه التساؤلات التي يستكشفها من خلال معيشته في هذا العالم. زين، أتممنا الآن هذه الأدلة العقلية، والأدلة العقلية هي العمدة في وجوب تحصيل المعرفة. يذكر المصنف الأدلة النقلية، وسيذكر الأدلة النقلية من باب الاستئناس لا من باب الدليل المحرك للإنسان. سوف نذكر الأدلة النقلية في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.